ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. هذه الحلقة نخصصها للحديث عن المصاعب والمتاعب التي تلاقيها الصحافة السودانية منذ بداية عهد الإنقاذ، ولكن في الفترة الأخيرة على وجه التحديد، حيث تصاعدت الإجراءات التي تتخذها السلطة ضد الصحف والناشرين والصحفيين. ويسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية الأستاذ علاء الدين محمود، الكاتب والصحفي في صحيفة التيار التي تم إيقافها مؤخرا، وأيضا بصفته عضو في سكرتارية شبكة الصحفيين. أستاذ علاء الدين محمود، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا ومرحبا براديو دبنجا ومستمعي راديو دبنجا.
يمكن أستاذ علاء البداية حتكون من التصريح اللي صدر عن رئيس الجمهورية، وقال فيه أنه حيتولى شخصيا أمر الصحافة. بالنسبة لك كصحفي وكناشط في مجال الدفاع عن حقوق الصحفيين عبر شبكة الصحفيين، ماذا يعني مثل هذا التصريح وفي هذا الوقت بالذات؟
هو التصريح يعني كان ذروة الانتهاكات وذروة التدخل الأمني في العمل الصحفي، وهي العملية المعروفة والممارسة من قبل الأجهزة الأمنية، عملية المصادرة، عملية إيقاف الصحف وما تابع ذلك. هذه العملية تدخل الرئيس بشكل مباشر يمثل ذروة هذه العملية، خاصة بعد التعديلات والتحسينات الدستورية الأخيرة التي منحت الرئيس كل الصلاحيات وأصبحت كل الصلاحيات في الرئيس، بالتالي أصبحت هنالك شمولية مطلقة.
لكن يا أستاذ علاء، يعني هل كلام الرئيس ده بأنه أو كما قال هو يعني أنه الناس المسؤولين الصحافة ما قايمين بالشغل، يعني شنو المطلوب أكثر مما كان موجود؟ يعني
أنا المطلوب تصبح الصحافة صحافة تطبيلية، صحافة تحب تسبح باسم النظام، صحافة غير معنية، صحافة غير مسؤولة تجاه المواطن. هم قالوا أن الصحافة الآن تحبط الجماهير، ولا ندري ما هي هذه الجماهير التي تحبطها الصحافة. الصحافة الآن تقف في موقف متقدم جدا، موقف تبصيري، موقف تنويري لما يحدث. الآن تتناول الصحف السودانية بشتى القوالب الصحفية والمهنية التي يريدوننا أن ننعيها، تتناولون القضايا الفساد وقضايا التطرف الديني وقضايا الإرهاب وقضايا حرب الدولة تجاه مواطنيها في المناطق المختلفة. لا يريدون مثل هذه الصحافة، يريدون صحافة رادفة، صحافة تطبل للنظام وتطبل للمسؤولين، وذلك عاطيا جدا على معظم الصحفيين السودانيين الذين أعرفهم.
لكن أستاذ علاء، الحقيقة والواقع يقول أن غالبية الصحف مملوكة لمقربين من النظام، وأنها تمول بواسطة يعني رجال أعمال لهم علاقات بالنظام وإعلانات من الحكومة.
نعم، هذا صحيح، ولكن أيضا هنالك صحف مستقلة، وهنالك صحفيين عاصيين على أن يصبحوا مجرد أبواق. هذا ما رأيناه وهذا ما لاحظناه للصحفيين السودانيين. الصحفيين السودانيين يؤدون مهامهم في كل الظروف وبأساليب مختلفة وبأنماط صحفية جديدة، يحدثون حتى اختراق داخل القوالب الصحفية نفسها من أجل أن تصل الرسالة إلى الجماهير. نعم الصحف في معظمها ما عدا الخليل مملوكة لإسلاميين، إنجاز القول إسلاميين أكثر من كونها مملوكة للنظام، ولكن هناك صحفيون يتحركون في هامش، هذا الهامش رغم ضيقه يقض مرجع السلطة، مرجع الحكومة. هذا الهامش الذي تتناول فيه الصحف القضايا مثل قضايا الفساد وقضايا الإرهاب وقضايا حرب الدولة على المواطنين، ولا يمكن أي حال من الأحوال من الصحفي المهني إلا أن يكون منحازا لمهنته حتى وإن كان هو نفسه إسلاميا، فهو في النهاية معظم الصحفيون ينحازون إلى مهنته.
طيب أستاذ علاء، شنو نوع الإجراءات التي تتخذ؟ يعني أنت تحدثت عن وقف الصحف، ولكن هناك أشكال أخرى من يتم بها الضغط على الصحف من أجل تدجينا يعني أنها تمشي في الخط المطلوب، يعني
مصادرة الصحف، تعطيلها، إيقافها، هنالك أيضا المصادرة بعد الطبع وهي وسيلة استنزاف اقتصاد الصحيفة، هنالك أيضا ترهيب الصحفيين أنفسهم عبر الاستدعاءات المتكررة لمكاتب الجهاز، الصحفيون أصبحوا يقضون سحابة يومهم جياءة وذهابا إلى مكاتب الجهاز في استدعاءات يومية، حتى في أتفه قضايا التناول هم يذهبون إلى الجهاز الذي يحاول أن يبحث عما وراء التناول بهذه الكيفية بهذه الطريقة التي تناول بها الصحفيون السودانيون، يعتقدون أن هنالك عدوا متخيلا يكمن وراء هذه الكلمات وراء تناول الصحفي للقضايا المختلفة.
يمكن يا أستاذ علاء أنا دارك تعلق على حاجة نشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، عندما استدعي رئيس تحرير الصيحة الأستاذ أحمد التاي، سألوه عن مقال كتبه فهمي هويدي عن القضاء المصري، يعني ده بيوري يمكن مثال ممكن ناخده عشان نوري يعني كيف الناس دي بيتعاملوا مع المقالات الصحفية والقدرات اللي بتتعامل مع المقالات الصحفية والموضوعات الصحفية.
نعم بالضبط. المقال فعلا كان الكاتب الصحفي فهمي هويدي حول القضاء المصري، ظنوا أنه أن الكاتب سوداني أولا، وظنوا أنه يتحدث عن القضاء السوداني ثانيا، وطالبوا باستدعائه والاستدلال لمنزله بغية اعتقاله. هم لا يدرون أن فهمي هويدي كاتب مصري رغم أنه كاتب إسلامي، يعني حتى في مصر هو كاتب إسلامي، ولكن لأن هؤلاء الناس يحسبون كل صيحة عليهم، هم في أي شكل من أشكال التناول في شكل المقالات في شكل الأخبار هم يبحثون عن أشياء متخيلة، عن عدو متخيل. هناك نوع من ممكن أن نسميه اللوثة تجاه الكلمة المكتوبة تقابل بها الحكومة، الصحف تقابل بها الصحفيين. فعلا المثال الذي ضربته مثال حقيقيا الأزمة التي تعيشها الحكومة، التي تلجأ دائما إلى الحلول الأمنية في معالجة قضاياها بدلا من لجوء للحلول السياسية والحلول الأخرى.
طيب أنا دارس لك يمكن عن يعني صحيفة التيار، هذه المرة الثانية التي يتم إيقافها، المرة الأولى تم إيقافها ولكن القضاء أمر بإعادتها وعادت للصدور، لماذا يعني تستهدف صحيفة التيار؟ أنت قلت أن غالبية الصحف والصحفيين يكتبون عن الفساد وينتقدون وعن يعني قضايا السياسة والحرب وكذا، ليه التيار بالذات؟ هل هناك ما وراء ذلك غير مرئي بالنسبة لنا نحن المراقبين؟
والله طبعا التيار لا تشز عن بقية الصحف، ربما إيقافها لإسكات الآخرين، ربما أن خط التيار نفسه هو في الآونة الأخيرة كان مرتفعا بالنسبة لحساباتهم هم، بالنسبة لقراءتهم للأشياء في تناولها للقضايا، وربما أكثر جرأة في طرحها، لكن هذا لا يعني أن بقية الصحف بمنجة عن الإيقاف وعن المصادرة، هذه عملية مستمرة ولن تقف، المصادرة ستستمر، أنا أعتقد ذلك.
طيب يعني أنا دارس لك سؤال ليس بغرض الاستفزاز، ولكن أين هو الاتحاد العام للصحفيين السودانيين؟ هل ما زال يكتفي بالإدانات والوساطة؟
مو الاتحاد أصدر بيان فيه نوع من الشجب والاستنكار، هذه هي حدود قدرتهم، لا نريد أن ندخل معهم في أي حساسيات، ولكن ليس هنالك جهة في السودان لا سياسية ولا صحفية في يدها شيء تجاه جهاز الأمن. جهاز الأمن الآن هو المسيطر الفعلي على البلاد، على جميع المنظومات الصحفية وغيرها من المنظومات النقابية وجماعات الضغط الأخرى. جميع الآن الجهاز يسيطر على الدولة تماما، على كل مفاصل الدولة.
طيب، وبالنسبة للمجلس الأعلى للصحافة والمطبوعات، يعني خصوصا أنه على رأسه صحفي كبير وقدير.
نعم أستاذنا، ولكن أيضا لا يمتلك هذه الهيئة لا تمتلك أي شيء لتفعله، خاصة أنها بالقانون نفسه بقانون 2009 هي معينة من قبل رئيس الجمهورية، بالتالي هي لا تمتلك إرادتها. ليس هنالك حل إلا عبر مؤسسات تأتي من الصحفيين أنفسهم، هذه هي المؤسسات التي يمكن تكون مؤسسات معتبرة معبرة عن الصحفيين، معبرة عن اتجاهاتهم المختلفة. ولكن في ظل وجود هذه القبضة يصبح من الصعب الانفلات برأي مغاير للرأي السلطوي السائد.
نتوقف لفاصل قصير ونعود لمواصلة هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية. مستمعي راديو دبنجا، أهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج ملفات سودانية، وضيفنا اليوم الأستاذ
علاء الدين محمود، الكاتب والصحفي في صحيفة التيار التي تم إيقافها مؤخرا، وأيضا بصفته عضو في سكرتارية شبكة الصحفيين. طيب، أنتم كشبكة الصحفيين يعني تعودنا أن نراكم في وقفات في احتجاجات، ولكن في الآونة الأخيرة يعني تراجع عملكم وأصبحتم غير مرئيين، أيضا تكتفون ببيانات للإدانة والشج، ولا يعني تقومون بأي تحرك لحماية الحقوق والحريات الخاصة بالصحفيين.
نحن صحفية في الصحافة، شبكة الصحفيين السودانية فعلا أصدرنا بيان، ربما لأننا في مرحلة انتقالية الآن عملنا مختلف عن السابق، ولكن أصدرنا بيان ولدينا وفد ذهب إلى صحيفة التيار وجلس مع ناشر صحيفة التيار ورئيس تحريرها، كذلك لدينا مخاطبات مع عدد من المؤسسات الدولية المهتمة بالنشر وبالصحافة. شبكة الصحفيين السودانيين هذا هو عملها، يعني لن تقف متفرجة، ولكن هي أيضا لا تملك من الأدوات غير أدوات المتاحة أمامها. هذه هي المساحة التي نستطيع أن نتحرك فيها كشبكة الصحفيين السودانيين، هذا هو الواقع الذي أمامنا، هذه هي الأدوات التي نمارس بها الضغط تجاه السلطة لانتزاع الحريات الصحفية، أيضا للمشاركة في مثل هذه الانتهاكات التي تتم إعلان أيضا عبر عن انتهاكات، عن افتعاءات، عن اختراقات يقوم بها الجهاز. ولكن الشبكة لا تملك غير بين هذه الأدوات يعني في الوقت الراهن وتتحرك بإمكانيات بسيطة جدا جدا. كما تعلم فإن الشبكة تقوم فقط على قدرات الصحفيين وعلى اشتراكات والتبرعات التي يدفعها الصحفي لأن قانون الشبكة نفسه لا يسمح إلا بذلك، لا يسمح إلا بمثل هذه التبرعات. فلذلك الشبكة لها إمكانيات تتحرك وفق الإمكانيات المتاحة، وفق ما هو متاح تتحرك في الشبكة.
طيب أستاذ علاء، يمكن يعني ملاحظ في الآونة الأخيرة أنه توقفت العديد من الصحف عن الصدور، ما يعكس أنه الأزمة ليست فقط أزمة حريات، وإنما هناك يعني أزمة في اقتصاديات الصحافة وفي تمويل الصحافة. توقفت صحيفة الصحافة السياسي الخرطوم، وده يعني معاه طوال تشريد للصحفيين وعدم إعطائهم لحقوقهم في بعض الأحيان، ليس في كل الحالات. أنتوا كمراقبين يعني بتفتكروا إنه المخرج من مثل هذه الأزمة يمر بأي إجراءات؟
نعم، هو توقفت الكثير من الصحف بسبب هذه المسألة التي أسرتها. توقفت صحيفة السياسي مؤخرا، وتوقفت بطريقة يعني جيدة وشجاعة. إنما على رئيس تحرير أنهم لا يستطيعون أن يواصلوا، وقاموا بإعطاء الصحفيين حقوقهم كاملة. نسبة الارتفاع تكاليف عملية الصحافة نفسها، اقتصاديات الصحافة، وهي أحد العوائق التي تضعها الحكومة أمام قيام الصحف. أكبر هذه العوائق متمثلة في ارتفاع أسعار الوراق، وكل تكاليف العملية المنتجة للصحف فيها مرتفعة جدا. يعني طبعا لا نستطيع أن نقول أن على الحكومة أن تسهل من هذه العملية وتفتح الباب أمام إيراد الورق، وأمام لأن الحكومة هي من يضع هذه المتاريس، وفي هذه الأجواء تقوم صحافة، تقوم وتقع زي ما بقوله. ولكن عملية الصحافة لم تنتهي، وعملية الكلمة لم تنتهي، أعتقد أنه الآن الصحفية حتى الحكومة وحتى الأحزاب المختلفة تأخذ معلوماتها من الصحف. فبالتالي عملية استقرار الصحف عملية مهمة جدا جدا بالنسبة للمواطن، وبالنسبة حتى لجميع الأطراف السياسية.
طيب أستاذ علاء، يمكن في الآونة الأخيرة تعاظم دور وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أشكالها وصيغها، وأيضا النشر الإلكتروني رغم محدودية انتشاره في السودان، ولكن أصبح يعني مصدر قلق للحكومة. لاحظنا أن الحكومة بمجرد أن يتم تبادل تغريدة على موقع تويتر أو رسالة على موقع الفيسبوك أو على الواتساب، يعني تبدأ الحكومة في اتخاذ ردود أفعال يعني عنيفة، وهي تزعى جاهدة أيضا للسيطرة على هذه المواقع، ولكن يعني نعلم صعوبة ذلك. هل يمكن أن يمثل ذلك يعني وسيلة تنفس جديدة للصحافة وللصحفيين في السودان؟
نعم، الصحفيون الآن ينصرفون بشكل كبير إلى مثل هذه المواقع التواصل الاجتماعي، للصحف الإلكترونية. هنالك صحف إلكترونية جادة وملتزمة مثل صحيفة الطريق، هنالك المواقع التواصل الاجتماعي يعمل بها صحفيون، هنالك مواقع مثل الراكوبة. حجب الكلمة أصبح عملية مستحيلة، يعني هي الحكومة تلجأ للحلول السهلة مثل إيقاف الصحف، لأن هذا بمقدورها، لكن ليس بمقدورها التحكم في هذا الانفجار الكبير في التقنية المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات. لذلك هو أصبح وسيصبح في المستقبل مصدر قلق كبير جدا للحكومة، وفي نفس الوقت أصبح واحد من مصادر كبيرة جدا لمعرفة ما يدور وكشف ما يدور بالنسبة للمواطنين. حتى القلة التي تستخدم هذه التكنولوجيا هي ذاتها تصبح مصدر بالنسبة للآخرين الذين لا يستخدمون هذه التكنولوجيا، بالتالي تتعدد المصادر الخبرية، وبالتالي تنتشر المعرفة ويتشكل الوعي.
طيب أستاذ علاء، يمكن أنا خارج السودان وأراقب من بعيد، يعني أتساءل، كان متوقع في أجواء ما يسمى
حوار الوسبة أو الحوار الوطني أو ما المؤتمر التمهيدي المقترح في أديس أبابا، أن يكون هناك يعني ارتخاء على الأقل في الإجراءات الأمنية المضادة للصحافة، حتى يعني تهيئ أو تطمئن الآخرين للمجيء والحوار مع الـ مع الـ مع الـ مع النظام. ولكن الواضح الآن أن النظام يستخدم الصحافة لتخويف الآخرين حتى لا يأتوا.
نعم، نحن لاحظنا يعني ذلك، يعني كنا نتوقع أن ترتخي فعلا هذه القبضة ما دام هنالك حوار وما دام هنالك يعني مناقشات حول مستقبل السودان جرى هنا وهنالك، ولكن الواقع ليس كذلك. الواقع الآن يقول أن هنالك هجمة شرسة على هذه المساحة الضيقة من الحريات الصحفية، رغم وجود هذه المحادثات في أديس أبابا في غيرها، رغم التبشير بقرب التوصل لاتفاق سلام مع الأطراف المختلفة من قبل جهاز الدعاية الحكومية، ولكن رغم ذلك ما زالت الحكومة تلجأ للحلول الأمنية، وهذا يوضح أزمة أو الحكومة، وبالتالي هذا يضع استفهام كبير لدى الناس ولدى الذين يفاوضون الحكومة في هذا الظرف. يعني إذا كانت هذه الحكومة تضيق بكلمة فما بالك عندما يحدث نوع من التغيير من المفترض أن يفضي إليه التحاور. فبالتالي الآن الذين يراقبون الأوضاع أوضاع الحريات في السودان من الأطراف السياسية التي تفاوض حكومة أن تضع ذلك في اعتبارها.
طيب سؤال أخير، يمكن ما ممكن نتكلم عن الصحافة ونتكلم عن أوضاعها ونتكلم عن تأثيراتها والتداعيات عليها دون أن نتكلم عن أوضاع الصحفيين نفسهم في داخل المؤسسات الصحفية؟ أنت تعمل في مؤسسة صحفية ومطلع على أوضاع الصحفيين في السودان، أنا دارك تدي فكرة يعني عن أوضاعهم والمرتبات، التدريب، الحماية، يعني حتى يكون المستمع اللي ما متابع يوميا لهذه الأوضاع في صورة يعني الظروف التي يعمل فيها الصحفي السوداني داخل السودان.
الصحفيون السودانيين يعملون في ظروف طبعا صعبة، حبهم للمهنة جعلهم يعملون بها رغم قساوتها، رغم هزال وضعف المرتبات وضعف البنية التحتية حتى المؤسسات الصحفية، ولكنهم يعملون في مثل هذه الظروف، في مثل هذه الظروف يبحثون عن معلومة، في مثل هذه الظروف يريدون أن يكشفوا الحقائق والأشياء، ورغم ذلك تطالهم سهام النقد حتى من خارج الحكومة. على الناس أن تطلع على تجربة الصحفيين السودانيين، تجربة كبيرة جدا جدا، بحي الصحفيين السودانيين الذين لا يلقون تدريب من أي جهة عدا النزر القليل، لا يلقون تدريبا رغم أهمية التدريب للصحفي، ولكن رغم ذلك هم يعملون بشكل جيد، يستصحبون كل التطورات في علم الصحافة. إذا نظرت إلى الصحافة في دول الإقليم من حولنا، وإذا نظرت إلى الصحافة السودانية خلال الفنون الصحفية الموجودة في الصحف السودانية، أنت ترى تكتشف كيف أن الصحفي السوداني صحفي متطور جدا، ورغم أنه يعمل في هذه الظروف القاسية.
أستاذ علاء، يمكن أنا برضو دارس لك سؤال أخير، يعني لاحظنا في الفترة الأخيرة استمرار نزيف خروج الصحفيين من السودان للعمل في مؤسسات صحفية خارج السودان، وخصوصا في منطقة الخليج. هل ده يعني مربوط أساسا بأوضاعهم كصحفيين، ظروفنا المعيشية، أم مربوط بضيق الحريات بالرغم أنهم ما بيجدوا مساحة أو هامش أكبر للحريات في تلك الدول؟
بالتالي هي مربوطة بالاثنين معا، يعني هي العملية مرتبطة في علاقة جدلية. هم لا يجدون الحريات الكافية، وفي نفس الوقت لا يجدون العائد المجزي في ظل قلقلة الأسعار، في ظل تردد الاقتصاد، بالتالي لا يجدون غير الهجرة إلى عوالم أفضل. هذه الهجرة التي الآن لا تواجه الصحفيين فقط، ولكن تواجه كل المهن الأخرى، الأطباء والمهندسين، كل الشعب السوداني في حالة هجرة، يعني بسبب الضائقة الاقتصادية، بسبب الأوضاع السياسية.
أستاذ علاء الدين محمود، الكاتب والصحفي في صحيفة التيار، وعضو سكرتارية شبكة الصحفيين. شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلتنا في راديو دبنجا.
شكرا لكم. شكرا لكم
مستمعينا الأعزاء، لكم الشكر على متابعتكم وحسن الاستماع، ويمكنكم إعادة الاستماع لهذه الحلقة مع الأستاذ علاء الدين محمود الكاتب والصحفي وعضو سكرتارية شبكة الصحفيين على موقع راديو دبنجا على شبكة الانترنت www.dabangasudan.org أو على صفحة راديو دبنجا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.